بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة الثانية وهي التقاسيم العقدية، وهي المجموعة 26 من آخر هذه الرسالة التقاسيم العقدية لعلامة العثيمين رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
لا، هات اللفظ كده كامل، هات اللفظ، هات اللفظ. نعم.
قال العلامة روى ابن ماجه في سننه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء أو بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. صح الشيخ الألباني رحمه الله.
نعم، علق عليه. تقول إيه المعارض هذا؟ طيب، إن الحسنات يذيبن السيئات، صحيح، والسيئات كذلك إذا غلبت على الحسنات. هذا عنده حسنات وعنده سيئات، والكل الميزان لقوم عندهم حسنات وسيئات. فهل مطلق الحسنات هيذهب السيئات، ولا فيما انفقت موازينه فيما انخفضت موازينه؟ يبقى هؤلاء أتوا بذنوب كأمثال الجبال وكذا، فقرت بها ميزانه سيئاته. اللفظة قال لهم حسنات ثم أتون، لكنهم
حسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا.
نعم.
ثم قال في آخر الحديث: ولكنهم أقوام إذا
خلوا، لا إذا انتهكوا، ولكنهم إيه؟
قال: ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها.
تمام. فصار عندهم ماذا؟ سيئات غلبت على حسناته. نعم.
أقسام الكرامة. قال نعم. العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الكرامة تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالعلوم والمكاشفات، وقسم آخر يتعلق بالقدرة والتأثيرات. أما العلوم فأن يحصل الإنسان من العلوم.
الكرامة يؤمن بها أهل السنة والجماعة، على خلاف من أنكر الكرامة أصلا وقال بأن الكرامة تتعارض مع معجزة الأنبياء، إذ الكل خارق، وبهذا يشابه الولي النبي. ومنهم من غلا فيها فجعلها قائمة على الخوارق الشيطانية، ولم يشترط لها الصلاح في من تقوم على يديه. فبين أقوام غالوا فيها فتجاوزوا، وبين أقوام جفوا عنها فأنكروا. نعم. أهل السنة والجماعة يثبتون الكرامة على الوجه الشرعي، لكن الكرامة لا تعارض شرعا، لا تكون على يد من يخالف ولا بما يخالف. ولهذا قالوا: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمر على الكتاب والسنة. طيب، الكرامة تنقسم إلى قسمين. نوع الكرامة بقى، نوع الكرامة تنقسم إلى قسمين. قسم يتعلق
بالعلوم والمكاشفات،
يكشف له على وجه الخارق. نعم.
وقسم يتعلق بالقدرة والتأثيرات،
يفعل ما لا يفعله غيره على وجه الخارق. يبقى طارة من الكرامة نفسها نوع يتعلق بعلوم ومكاشفات، فإن كشف له ما يكشف لغيره، ونوع يتعلق بالقدرة والتأثيرات، أي يقدر على ما لا يقدر عليه غيره. نعم.
أما العلوم فأن يحصل للإنسان من العلوم ما لا يحصل لغيره، وأما المكاشفات فأن يظهر له من الأشياء التي يكشف له عنها ما لا يحصل لغيره. مثال الأول العلوم ما ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أن الله أطلعه على ما في بطن زوجته الحمل، أعلمه الله أنه أنثى. ومثال الثاني المكاشفات، ما حصل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كان يخطب الناس يوم الجمعة على المنبر، فسمعوه يقول: يا سارية الجبل، فتعجبوا من هذا الكلام، ثم سألوه عن ذلك فقال إنه كشف له عن سارية بن زنيم وهو أحد قواده في العراق، وأنه محصور من عدوه، فوجهه إلى الجبل وقال له: يا سارية الجبل، فسمع سارية صوت عمر وانحاز إلى الجبل وتحصن به.
يعني انكشف لعمر أمر سارية وسمع سارية صوت عمر، هذه متعلقة بالمكاشفات. نعم،
هذه من أمور المكاشفات لأنه أمر واقع لكنه بعيد،
يعني لكونه خارقا. نعم.
أما القدرة والتأثيرات فمثل ما وقع لمريم رضي الله عنها من هزها لجذع النخل وتساقط الرطب عليها، ومثل ما وقع للذي عنده علم من
وهذا
الكتاب.
ليس في مقدور امرأة تضع وكذا وامرأة أصلا أن تهز الجذع، وماذا لو هز الإنسان الجذع يتحرك؟ صعب هذا، لكنه حصل لماذا؟ لمريم عليه السلام، فهو من قبيل القدرة والتأثيرات. هذا تقسيم مهم جدا، احفظوه. احنا عندنا ما الكرامة؟ الكرامة خارق. طيب، ما الفرق بين الكرامة والآية التي تكون للنبي؟ الآية التي تكون للنبي بتكون على وجه يحصل به إثبات نبوة، إثبات رسالة، تحدي لمخالفين إلى غير ذلك، بخلاف الكرامة. طيب، نوع مذاهب الناس في الكرامة عرفنا. أهل السنة بين غال تجاوز بالكرامة حتى جعل الخوارق الشيطانية كرامة، وإلى جاف يمنع هذه بدعوى التباس النبي مع الولي. طيب، نوع الكرامة، كرامة تنتج عن علوم ومكاشفات، فينكشف له من الأمور ما يكون خارقا على خلاف ما عهود، أو يصبح له من العلوم أيضا ما يكون على وجه الخارق، وأخرى تكون على وجه ماذا؟ التأثيرات والقدرة، فيقدر على ما لا يقدر عليه غيره. نعم.
قال
المهم أن تقع على يد من؟ على يد الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم.
أما القدرة والتأثيرات فمثل
ولا يمكن أن تكون كرامة تخلف الشريعة، لأن الكرامة إما إكرام لصاحب الشريعة من عمل يعني بها، من قام بها فأكرم بهذا، وإما أن تكون تثبيتا، وإما وإما. المهم لا يمكن تقع كرامة على خلاف الشريعة. فخرافات، خرافات أهل التصوف والأحوال الشيطانية لا يمكن أن يكون ما يجعل على أيديهم كرام، إنما هو خارق شيطاني. ولهذا إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء وهو يخالف الشريعة ويصادم الشريعة، اجزم واقطع أن ذلك من ماذا؟ من خوارق الشيطان. نعم.
أما القدرة والتأثيرات فمثل ما وقع لمريم من هذه.
ولهذا أنتم في عبر التاريخ ما سمعتم عن نعش أو محمل رجل موافق للشريعة طار كما قال، دايما اللي نعوشهم تطير هم ماذا؟ هم أهل الخرافات والخزعبلات والأحوال الشيطانية. لأنه لو كان كرامة أصلا لحصل، ما معنى النعش يطير يعني؟ أي كرامة بهذا ولا؟ نعم.
أما القدرة والتأثيرات فمثل ما وقع لمريم من هزها لجذع النخل وتساقط
أقسام الكتاب.
لم يتم يعني.
طيب، في تاني؟
أما القدرة. ماشي.
نعم.
أما القدرة والتأثيرات فمثل ما وقع لمريم من هزها لجذع النخل وتساقط الرطب عليها، ومثل ما وقع للذي عنده علم من الكتاب حيث قال لسليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك.
والراجح أنه من الإنس وليس من الجن، راجح أنه رجل آتاه الله علما. نعم.
أقسام الكتابة على القبر. قال رحمه الله الكتابة التي لا يراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر فهذه لا بأس بها، وما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية يكتب اسم الشخص والثناء عليه وأنه فعل كذا وكذا وغيره من المدح، أو تكتب الأبيات فهذا حرام، ومن هذا ما يفعله بعض الجهال.
هات اللفظ دي يا محمد، هات اللفظ الكتابة التي يراد، أقسام الكتابة، الكتابة التي يراد بها. نعم.
قال ومن هذا ما يفعله بعض الجهال أنه يكتب على الحجر الموضوع،
يكتب على الحجر الموضوع،
يكتب على الحجر الموضوع على القبر سورة الفاتحة مثلا أو غيرها من الآيات، فكل هذا حرام، وعلى من رآه في المقبرة أن يزيل هذا الحجر لأن هذا من المنكر الذي يجب تغييره، والله الموفق.
نعم. الحقيقة إضافة الشيخ هذا القسم الكتابة المباحة، وهو الكتابة التي لا يراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر فهذه لا بأس بها، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وفتاوى جل علماء على خلاف هذا، والقبر لا يكتب عليه شيء لا تعريفا ولا غير تعريف، إنما لا بأس أن يعرف بالشيء مثل وضع لبنة مثلا مرتفعة أو كذا، ولا بأس بالكتابة، وده المعمول به في بعض المقابر في المملكة، شفتها في مقبرة الرياض في النسيم، أرقام على الحائط، سور المقبرة العام هذه صفوف، صف هذا من 1 إلى 15، انت بقى عد مقبرته كم، رقم 15 رقم 7، يبقى انت معروف الصف هذا الصف هذا صف، صف رقم 3 مقبرة 15، صف رقم 4 مقبرة 35، هذا مكتوب فين؟ على الصور. أما القبر ذاته فلا يوضع عليه شيء، لكن لا بأس أن تعلمه بشيء، بلبنة لبنتين، أما الكتابة فهذا منهي عنه. نعم موجود، قال بنص،
قال والكتابة عليه فيها تفصيل.
أي
الكتابة
هذا في شرح رياض الصالحين.
نعم. نعم قال الكتابة التي لا يراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر،
هات فتاوى العلماء. نعم
قال الكتابة التي لا
هذا لا دليل عليها الحقيقة، هذا لا دليل على مسألة الكتابة، منهي لا يكتب على القبر، هذا منهي عنه، لا يكتب ولا يرفع القبر فوق الشبر ولا يجصص ولا كل هذا، ولا الصغير ولا الصغيرة، لا الكبيرة ولا الصغيرة، يعني تقول لوحة كبيرة ولا الصغير ولا أي ولا أي كتاب ولا أي كتاب، إنما النعي الذي نفرق فيه بين مجرد إخبار وبين ما كان عليه عادة الجارية. نعم لأن أصل النعي مشروع الذي هو معناه الإعلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نعى النجاشي كما في الصحيح، وقد نعى جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة، أما كتابة فلا أعلم فيها ما يبيحها. نعم نعم
هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ وفاته إلى آخره؟ أجاب رحمه الله الشيخ ابن باز، لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لآيات قرآنية ولا غيرها، لا في حديد ولا في لوح ولا في غيرهما، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه الإمام مسلم في صحيحه، زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، وأن يكتب عليه.
نعم 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 نفسه نعم خلاص نفسه نعم قال اكتب اقرأ هذا اقرأ في الميكروفون نقع عن سعد هذا القول. نعم.
نعم قال رحمه الله وقال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله المراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء لأن هذه هي التي يكون فيها المحظور، أما التي بقدر الإعلام فإنها لا تكره.
هذا اجتهاده، يعني شيخ قلده فيه، قلد شيخه فيه، ولهذا مش من عادة الشيخ، هذا الشيخ يستدل يعني شيخ، لكن حمل هذا النهي عن كتابة على ما كان يعتاده. لا النعي نعم نقول ما يأتي من النهي محمول على هذا المحمل اللي كان في الجاهلية إذا كان الأصل مشروع، لكن ما في دليل يدل على أصل المشروع. قال اعطي اللجنة،
قالت اللجنة أما الكتابة على القبر فلا تجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
نعم أما حملها على معنى معين هذا إذا جاء دليل، فنقول نحمل ما جاء به الدليل على المشروع وما نهى عنه الدليل على غير المشروع، إنما إذا نهي عن كتابة خلاص يكفي هذا، نهي عن كتاب نهي عن كتاب. نعم لا أما التعليم تعليم القبر كما قلنا يمكن أن يكون بأي شيء آخر غير الكتاب، فأصل تعليم القبر لا إشكال فيه. نعم اقرأ.
الشيخ الألباني في الأحكام في إرواء الغليل
نعم
بيعلق على من ضعف اللفظة أو يكتب عليه لأنه خارج المسلم، قال وهذا سند صحيح أيضا فهي زيادة صحيحة، إلا أن الحاكم أعلها بعلة عجيبة فقال إنها لفظة صحيحة غريبة وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف.
اللي هو قول من؟
الكتابة
زيادة قول من؟ من؟
الحاكم.
نعم.
تعقبه الذهبي بقوله قلت ما قلت طائلا ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي.
والله أعلم هذا منسوب لعالم ولا، أما عموم الناس أنا أحكي لك أنا بقى، وقد صار البناء على القبور عليها عمل المسلمين منذ قرون أنهم يبنون على القبور، وإن شاء الله بقى من اليوم وصار عمل المسلمين على ترخيم القبور وصرمكة القبور، وبعد شوية وقد صار عمل المسلمين على بناء الدور الثاني. أي مسلمين؟ عموم عوام وليس علماء، إنما كلمة عمل هذه تكون عند العلماء، تكون هذه عليه عند العلماء، وليس هناك نهي في الشارع عن ذلك، لأن لا يمكن يكون عمل العلماء على خلاف الوارد في إيه؟ في الشريعة أو على بأمر أو نهي، هذا مستحيل. نعم نعم.
أقسام كتمان. نعم.
ماذا؟ نعم نهي في السيارة، هذا يشبه نعي الجاهلية، ما نحتاج إلى سيارة شيء، لكن يخبر بعضنا بعضا مثل ما أخبر النبي بنعي النجاشي. نعم. الإضغام تمام. تمام. برضو في المدينة كده. نعم ترقيم شوارع. نعم. تمام.
لأنهم يعمدون بعد ذلك إلى دفن هذه القبور وأخذ العظام وتكفينها ووضعها في مكان حتى ازدحام.
تمام تمام. نعم. نعم.
أقسام كتمان ما أنزل الله عز وجل. قال رحمه الله كتمان ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون الحاجة إلى بيان فيكتمه، مثل أن يقع الناس في أمر محرم فيحتاجون إلى أن يبين لهم أن هذا حرام فيسكت ويقول أخشى أن أبين للناس فينفروا مني أو يتهموني بالتشدد أو ما أشبه ذلك، فهذا من كتمان العلم، لأن الناس هنا يسألون عن العلم بلسان الحال فلا بد من بيان حتى وإن لم تسأل، وإن لم تسأل فإن سكت فإنك كاتم لما أنزل الله عز وجل للبينات والهدى.
هذه مسألة مهمة جدا، أن بعض الناس يقول أنا ما أبين لماذا؟ خشية أن الناس يتهمونني أو كذا أو تقع فتنة. لابد أن نعلم أن البيان له وجهان، وجه باعتبار عموم من أهل العلم، وجه باعتبار خصوص الواحد، والواحد أيضا له اعتباران، اعتبار أنه إذا فات البيان في الوقت نفسه ترتب على ذلك عمل بغير المشروع، ووجه إذا تأخر البيان عن هذا الوقت ووقت الخطاب أمكن استدراكه بعد ذلك بعد هذا الوقت. أما الأول وهو أن يقع الكتمان من أهل العلم قاطبة ولا يبين شر بدعوى فتنة، هذا غير جائز، لأنه يترتب عليه كتمان الشريعة وجهل الناس به. أما ما يتعلق بالشخص العالم فنقول بأنه إذا كان بيان سترتب عليه مفسدة من المفاسد، وهذه المفسدة بالنسبة له يمكن أن يتداركها بعد ذلك ويبين ولا ترتب على ذلك عمل بخلاف الشريعة، فحينئذ له أن يؤخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا في غيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبالقلب. فممكن الواحد لا يبين لوجود مفسدة خاصة له، لكن البيان حاصل من ماذا؟ من أهل العلم. أما إذا كان سيترتب عمل بخلاف الشريعة وستضيع الشريعة، وهو واحد نعم لكن سيضيع العمل بالشريعة ويخفى، هنا ليس له رخصة ولو أوذي، ولو أوذي ويتحمل هذا الإيذاء، لأن الشريعة صارت منوطة به وبيانها صار منوطا به، ومن هنا فإنه لا يأخذ بالرخصة في هذا الموضع، لأنه إذا أخذ بالرخصة ضاع بيان الشريعة. إنما إذا أخذ بالرخصة ما ضاع بيان الشريعة، ويكون الأمر أمرا خاصا والشريعة معروفة وكذا، لكن هو ينهى عن هذا المنكر أو لا ينهى مع العلم بأن هذا منكر وكذا، هذا له مندوحة وله أخذ بالرخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا في الغيب بيده فليمسح في لسانه فليم يستطع فبقلب. إذا نحذر الكتمان العام ونحذر الكتمان الخاص لو كان سيترتب عليه ضياع شريعة أو عمل بخلافها ولا يمكن تداركه. وإذا أمن هذا فيبقى أنني قد أرى منكرا لا أقوى على تغييره، فيسعون الرخصة في ذلك لأن المنكر معروف ولأن غيري ينكر وهكذا. نعم. ولهذا يقول الشيخ العثيمين مرة يقول: ماذا لو أوقف ابن عثيمين ومنع ابن عثيمين؟ ماذا لو منع ابن عثيمين؟ الذي عند ابن عثيمين عند غير. نعم
شيخنا، بالنسبة يعني لو في عامي ذكر مثلا رجل من أهل البدع ولا يتسنى التدرج معه في بيان حاله وربما لا أرى بعد ذلك،
أهو مثل هذا يعني الرجل ذكر واحد من أهل البدع ويستمع له وبيقتدي به، وانت في القطار وتنزل تبين له ولا تقول تدرج معه؟ التدرج خلاص انت نازل الآن، درج معه متى وكيف؟ هذا يأتي يتعلق في رقبتك، فهذا بين له ولا تؤخر. نعم.
حصل معي اليوم شيخنا،
لأن ده عن وقت الحاجة، لكن أنا سأنزل معه ونذهب إلى مكان آخر ونبقى أسبوعا معا فممكن لا أبين، وده اسمه تأخير البيان عن وقت الخطاب وليس عن وقت الحاجة، ده عن وقت الخطاب، فممكن أأخر غير ما ينزل غير ما مع بعض لغير ما أبين له أشياء. إنما إذا لم ألتقي معه بعد يبقى هذا اسمه تأخير البيان عن وقت ماذا؟ عن وقت الحاجة. نعم. القسم الثاني اخلص يا أحمد.
قال القسم الثاني: أن يسأل سؤالا خاصا بحيث يأتيه إنسان يسأله فيكتم ولا يبين الحق مع علمه به، فهذا له الوعيد يلعنه الله ويلعنه اللاعنون والعياذ بالله، إلا إذا علمنا من سؤاله أنه يترتب عليه أحد الأمور التالية: الأول أن يترتب على جوابه شر.
يعني هو السائل بيسأله ليستخرج منه جوابا لو أجاب فيه بالحق هترتب عليك شر كبير، يعني واحد بيصطاد. نعم.
الثاني أن يكون هذا الرجل متعنتا يريد،
يعني مثلا أمام مثلا مسؤول كبير ويترتب عليك فساد عريض وربما سجن وربما كذا وكذا، بيسألك عن واحد من أهل البدع مما يقدسونه، ماذا تقول؟ أولا بيان حالي موجود، اللي عايز يعرفه موجود، لكن أنا بقى بصفة خاصة في التوقيت هذا ماذا أصنع؟ إما أقول ما أدري، يعني ما أدري ما أقول لكم، أو إما هذا رجل من أهل العلم يؤخذ من قوله ويرد، يبقى جواب عام يصلح كغيري من أهل العلم يؤخذ من قوله ويرد، فمثل هذا قد توري لا بأس، لأن الذي يسأل يصطاد. ومثل أيضا بعض الأسئلة قد تكون في اختبارات معينة لو أجبت عنها بهذا بالصواب قد ما يتم مثلا تعيينك لعملك ولا كذا فتوري، أو تنسب الكلام إلى قائله قالت الأشاعرة قالت وهكذا. نعم. الثاني
قال: الثاني أن يكون هذا الرجل متعنتا يريد إعناتك والإشقاق عليك، لأن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لأنهم لم يأتوا للرسول صلى الله عليه وسلم يستفتونه عن هذا الكتاب للحق. الثالث: إذا غلب على ظنه أن هذا السائل يريد أن يعرف ما عندك لا ليعمل به ولكن ليقابل علماء آخرين فيسألهم، ثم إذا أجابوا قال فلان كذا وكذا فيعارض إجابتهم بإجابتك فلا يلزمك أن تجيبه، ففي هذه الأحوال لا يلزمك أن تجيب وأن يعتبر
ولا يعتبر
الممتنع من الإجابة كاتما للعلم،
بل إنه ماذا لا يعتبر كتاب العلم، بل إنه راعى المصلحة، ثم إن كلمة كتمان العلم ممنوعة على الإطلاق، فإذا كتم العلم للمصلحة فهذا جائز، وأما الكتمان المذموم حيث لا مصلحة بل مفسدة في كتمان، أما إذا كان الكتمان للمصلحة فإن هذا مما أباح الشرع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لمعاذ ماذا؟ قال لمعاذ بن جبل لما ما تدري ما حق العباد على الله وحق الله على العباد، لما قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قالوا يتبشرهم فيتكلوا. إذن فيه جواز كتمان العلم للإيه؟ للمصلحة. وغرض أن الحسن البصري أنكر على أنس بن مالك تحديثه الحجاج بن يوسف الثقفي بحديث العرانيين. وأبو هريرة في الصحيح أيضا قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. نعم.
استعمالات لو. قال العلامة العثيمين رحمه الله: الوجه الأول أن تستعمل في الاعتراض على الشرع وهذا محرم. قال تعالى: لو أطاعونا ما قتلوا.
نعم.
الوجه الثاني أن تستعمل في الاعتراض على القدر وهذا محرم أيضا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم الآية، أي لو أنهم بقوا ما قتلوا فهم يعترضون على قدر الله. الوجه الثالث أن تستعمل للندم والتحسر وهذا محرم أيضا، لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه، لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضا، والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط. الوجه الرابع أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية كقول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا، وقولهم: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وهذا باطل. الوجه الخامس أن تستعمل في التمني وحكمه حسب المتمنى، إن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشر. الوجه السادس أن تستعمل في الخبر المحض وهذا جائز، مثل: لو حضرت الدرس لاستفدت، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت.
نعم، هذه الحقيقة تقسيمات مهمة جدا. تفضل تفضل. كل ما فيه مصلحة للناس مما لو لم تخبر بهم لتضرروا يلزمك، لأن النبي قال: لا ضرر ولا ضرار. نعم، هذا التقسيم واستعمالات لو هذا من التقسيم الجيد جدا، حيث لا تتعارض النصوص عندك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لو وقال: فإن لو تفتح عمل الشيطان. فيظن البعض أن لو هذه ينهى عنها في كل حال ويقيس على هذا الحال، لو لو لو، حتى لو قال: لو أتيتني غدا لأكرمتك، يقول: لا تقل لو، النبي قال: لو تفتح عمل الشيطان. أي لو تفتح عمل الشيطان؟ ولهذا ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد قال: باب ما جاء فين؟ في اللو. الله أكبر، رحم الله، شوف لتعلقها بالتوحيد، لأن تقسيمات الشيخ هنا تبين هذا. فلو للندم والتحصر يدخل في باب الإيمان بالقدر، باب ما جاء في اللو. فلو لها تقسيمات، حاصلها مشروع وممنوع ومباح وهكذا حسب. فلو الواردة في الحديث الدل على الندم والدل على التحصر والدل على كذا، هذا ينهى عنها، لأنها تفتح باب الحزن وباب الغم وباب كذا، ولأنه ليس فيها الإيمان بالقدر، لأن هذا واقع، هذا واقع بقدر الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن ترضى وأن تسلم. لكن هناك لو مكفرة، لو وقع فيها الاعتراض على الشر، لو مكفرة، لو وقع فيها اعتراض على القدر على وجه يكفر به، يطعن في الله في حكمة الله، هذا قد يكفر. فإذا لم يكن كذلك أثم، وإن لم يصل إلى حد ماذا؟ إلى حد الكفر. فلو للاعتراض على الشر، لو للاعتراض على القدر، لو للندم والتحصر، لو في الاحتجاج بالقدر على المعصية، هذا ممنوع. فالممنوع أربعة: اعتراض على القدر، اعتراض على شرع، الندم والتحصر، للاحتجاج بالقدر على المعصية. طيب، في واحدة فيها تقسيم وهي مكانة التمني حسب المتمن: لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل، في الخير في النفقة فهو بنيتي فهو في الأجر سواء، طيب في شر فهو بنيتي فهو في الوزر سواء، حسب ما تتمناه. طيب، الوجه السادس أن تستعمل في الخبر المحض: لو حضرت الدرس لاستفدت، أو لو لو جئت غدا إن شاء الله سوف أعطيك الكتاب. هذا خبر محض. يبقى إذا لو ليست على درجة واحدة بل فيها التقسيم. نعم هذه استعمالات وتقسيم في الاستعمال عظيم جدا. نعم حتى تجتمع عندنا النصوص ونفرق بين المشروع وبين ماذا الممنوع. نعم
أصناف الناس الذين لا يفتنون في قبورهم. قال العلامة
وعندنا لولا دي ما جاء فين في اللو تب لولا لولا فلان لا حصل حادث لولا السائق لولا مهارة السائق لولا الله ثم فلان لولا الله وفلان لولا الله لولا الله لك لكذا وكذا جيد يعني فضل الله لولا الله ثم فلان جيد لولا الله وفلان ممنوع لأن الواو هنا لمطلق الجمع لولا فلان لولا كذا لو أضيف إلى سبب محسوس واضح أو سبب شرعي ولم يكن القلب ملتفت إلى السبب فقط فهذا مباح. وأيضا بوب الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه على نحو أو أتى بآثار تدل على مثل هذا. يبقى لولا والنبي قال لولا أنا لكان ماذا أبو طالب في الدرك أسفل من النار. يبقى يجوز يستند إلى شيء واحد لكن مع عدم الالتفات إليه إلى السبب ونسي المسبب. يبقى لولا أيضا في الاستعمال ولو فيها الاستعمالات والتنوع. نعم رحم الله علماءنا يا أخوان رحم الله علماءنا. ولهذا لو عندنا وجه أو لو عندنا شيء نخالف به بعض علمائنا فمنهم تلك بضاعتهم ماذا ردت إليهم. نعم
أصناف الناس الذين لا يفتنون في قبورهم. أولا الأنبياء لا تشملهم الفتنة ولا يسألون وذلك لوجهين. الأول أن الأنبياء
هذه مسألة مهمة أيضا. هل كل مقبور أو كل من في الحياة البرزخية هذه أعم من القبر لأن في من يقبر وفي من لا يقبر فما يكون في حياة البرزخ والفتنة واقعة في حياة البرزخ سواء المقبور أو غير المقبور ولو كانت النصوص في المقبور لأن هذه النصوص في الغالب إنما حرق وذرته الرياح وكذا هيسأل ابتلعته السباع سيسأل ليس فقط المقبور لكن ذكر المقبور للأغلب ويقال عذاب القبر ونعيمه للأغلب وإلا ماذا الأمر أعم. هذا ما يكون في البرزخ. طيب هل كل أحد سيسأل من ربك ومن نبيك وما دينك حتى النبي يسأل من نبيك أو يستثنى أصناف. قال الشيخ
الأنبياء لا تشملهم الفتنة ولا يسألون وذلك لوجهين. الأول أن الأنبياء أفضل من الشهداء وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يوقى فتنة القبر. الثاني أن الأنبياء يسأل عنهم فيقال للميت من نبيك فهم مسؤول عنهم وليسوا مسؤولين.
يعني هيقال لمحمد صلى الله عليه وسلم من نبيك فإذا النبي يسأل عنه فلا يسأل. والأمر الثاني من باب قياس أنه إذا كان الشهيد لا يسأل فإن النبي أكرم وعليها تفرع بقى الصديقون بالقياس. نعم
ثانيا الصديقون لا يسألون لأن مرتبة الصديقين أعلى من مرتبة الشهداء فإذا كان الشهداء لا يسألون فالصديقون من باب أولى ولأن الصديق على وصفه مصدق وصادق فهو قد علم صدقه فلا حاجة لاختباره وذهب بعض العلماء إلى أنهم يسألون لعموم الأدلة والله أعلم.
نعم
ثالثا الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لا يسألون لظهور صدق
ولعل هذا الأقرب والله أعلم أنهم يدخلون في العموم لأننا نخرج بالنص لأن الشريعة عامة للكل ومعلوم أن في الناس الصديقون. نعم إلا إذا دل دليل خاص أو معنى مستقر تدل عليه الشريعة. نعم
الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لا يسألون لظهور صدق إيمانهم بجهادهم وفي الحديث الصحيح كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة.
نعم
رابعا المرابطون،
يعني كفى بها فتنة فلا يسأل في قبره ولا يفتن. نعم.
رابعا المرابطون لا يفتنون، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان.
نعم. فإذا كان هذا المرابط يأمن من الفتان فمن باب أولى من قاتل وقتل. نعم. ولأن النبي قال: كفى ببارقتي أسيف على رأسي فتنة، والجزاء من جنس العمل، فمن تعرض لهذا وصبر وصدق وقاتل فإن الله عز وجل يؤمنه في قبره. نعم.
خامسا الصغار والمجانين، قال بعض العلماء إنهم يفتنون لدخولهم في العموم، وقال بعض العلماء لا يسألون لأنهم غير مكلفين، وإذا كانوا غير مكلفين فإنهم لا حساب عليهم.
نعم.
أقسام مخلوقات الله عز وجل. شر أولا شر محض كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهما.
أقسام المخلوقات من حيث هي، الله عز وجل خالق الخير وخالق الشر، لأن الله قال: الله خالق كل شيء. فمن المخلوقات ما هو شر محض، ومنها ما هو خير محض، ومنها ما فيه شر وخير. طيب، شر محض،
شر محض كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهما، أما باعتبار الحكمة التي خلقهم الله من أجلها فهي خير.
يبقى حينما نقول خير وشر في المخلوقات هذا باعتبار المخلوقات، أما باعتبار تقدير الله لهذه المخلوقات تقدير الله فكله خير، حتى إبليس الذي هو شر محض وإنظار إبليس هذا خير من جهة التقدير، خير محض. نعم.
ثانيا خير محض كالجنة والرسل والملائكة.
نعم.
ثالثا فيه شر وخير كالإنس،
يعني باعتبار ذاته ما في ذاته ما فيها شر، الجنة ما فيها شر، الرسل ما عندهم شر، الملائكة ما عندهم شر. طيب النار من حيث كنار، كنار في ذاتها ما فيها خير، إبليس كإبليس في نفسه ما في خير. نعم.
ثالثا فيه شر وخير كالإنس والجن والحيوان،
يعني كالإنس على الرسل ففيهم خير وشر، والجن خير وشر، والحيوان فيه خير وشر، في فواسق، خمس يقتلن كما في الصحيح، خمس يقتلن في الحل والحر، خمس فواسق يقتلن في الحل والحر. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في موضع آخر: الخلق أقسام ثلاثة، أولا شياطين فهؤلاء دائما
فالقط
في
فالقط ما تقتل من غير موجب، الفأر اقتل على كل حال، الوزغ اقتله على كل حال بل سارع. نعم. الغراب، الحدأ، كلب العقور يقتلن في الحل والحارة. نعم.
الخلق أقسام ثلاثة، أولا شياطين فهؤلاء دائما في معصية، ثانيا ملائكة وهؤلاء دائما في طاعة، ثالثا بشر وهؤلاء أحيانا في طاعة وأحيانا في معصية وأحيانا في غفلة.
أمال فين الجن بقى اللي منهم الصالحين ومنا دون ذلك؟ الشيخ ذكر ملائكة دائما في طاعة، بشر أحيانا وأحيانا، شياطين دائما في معصية، في قسم رابع صح؟ الجن وأنا من الصالحين ومنا دون ذلك كنا فريقا قد، يبقى نقول بشر وجن وهؤلاء أحيانا في طاعة وأحيانا في معصية، وأنا من الصالحين ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، فيهم شيعة وفيهم كذا حتى الحزبية هناك. نعم. الجماعات والتعددية هناك. نعم.
أنواع المعاصي، المعاصي من حيث المعنى العام.
طيب نكمل بعد المغرب إن شاء الله، نكمل بعد المغرب. أنا صعبة ليكون عندك معصية صغيرة كبيرة، شركة أكبر شركة أصغر، تحتاج جهاد، هذا معنى أن فقط صعبة، يعني تحتاج جهاد قوي. نعم. الإنسان لا يخلو من معصية، لكن المؤمن من الكاملة لا يخلو من توبة، فحتى لو وقع في المعصية أرضفها التوبة التي تصبح فيها حسنة. نعم. مش العصمة، مش تحقيق لا إله إلا الله يقتضي العصمة، إنما إن وقع في ذنب بادر بالتوبة والاستغفار وكذا فعاد ذنبه ماذا إلى حسنة. نعم.
أنواع المحبة. المحبة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول محبة عبادة، وهي التي توجب التذلل والتعظيم، وهذه خاصة بالله، فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة فهو مشرك شركا أكبر، ويعبر العلماء عنها بالمحبة الخاصة.
حتى ولو كانت المحبة للند قليلة، فأي جزء من هذه المحبة محبة العبادة للند فإنها مخرجة من الملة. محبة العبادة، محبة التذلل، ليس محبة ماذا؟ ليس محبة إثار هواك على الطاعة. وهذه تكون المحبة للند، تكون المحبة للند كما قال سبحانه وتعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، اللي هي المحبة الشركية. ولا فرق في المحبة الشركية بين أن تكون قليلة كبيرة وسط إلى آخره. نعم.
القسم الثاني محبة ليست بعبادة في ذاتها، وهذه أنواع. النوع الأول المحبة لله وفي الله، وذلك بأن يكون الجالب لها محبة الله، أي كون الشيء محبوبا بالله تعالى، محبوبا لله تعالى من أشخاص كالأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين.
نعم.
أو أعمال كالصلاة والزكاة وأعمال
يعني الخير. أنت ما تحب الأنبياء لذواتهم، الشهداء لذواتهم، وإنما لكون لا يحبهم لأعمالهم التي تلبسوا بها. نعم.
أو أعمال كالصلاة والزكاة،
ولهذا لا يحب لذاته إلا الله، لا يحب لذاته إلا الله. نعم.
أو أعمال كالصلاة والزكاة وأعمال الخير أو غير ذلك.
هذه محبة أشخاص، محبة أعمال. لماذا أحب الصلاة؟ لأن الله يحبه، ولأنه يحبه أمر به، وشرط في العبادات أو صفة العبادات التي أمر الله عز وجل بها أنها محبوبة لله سبحانه وتعالى. فجميع العبادات محبوبة لله، وجميع المنهيات يكرهها الله، جميع الطاعات يرضاها الله، جميع المنهيات لا يرضاها الله. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. نعم.
وهذا النوع تابع للقسم الأول الذي هو محبة الله. النوع الثاني محبة إشفاق ورحمة، وذلك كمحبة الولد والصغار والضعفاء والمرضى. النوع الثالث محبة إجلال وتعظيم لا عبادة، كمحبة الإنسان لوالده ولمعلمه ولكبير من أهل الخير. النوع الرابع محبة طبيعية، كمحبة الطعام والشراب والملبس والمركب والمسكن. وأشرف هذه الأنواع النوع الأول، والبقية
ولهذا لو وقعت محبة إشفاق أو كذا بالنسبة لوالدي الكافر فهذه ما تؤاخذ عليها، ما تؤاخذ عليها، وكذلك طبيعية بحكم أنه أبوك فهذه لا تؤاخذ عليها. كذلك الزوجة الكتابية، أنت زوجتها وقع في قلبك محبة لخدمتها، محبة لحسن عشرتها، هذا أمر صعب أن تدفعه. إنما المحبة المحرمة أو الكفرية إن تعلقت بدين، فإن تعلقت بدين وكانت محرمة فهي محرمة، وإن تعلقت بدين وكانت مخرجة من الملة فإنها تكون مكفرة، كما لو أحببتها لدينها أو أحببت دينه. نعم.
وأشرف هذه الأنواع النوع الأول، والبقية من قسم المباح، إلا إذا اقترن بها ما يقتضي التعبد صارت عبادة. فالإنسان يحب والده محبة إجلال وتعظيم، وإذا اقترن بها أن يتعبد لله بهذا الحب من أجل أن يقوم ببر والده صارت عبادة. وكذلك يحب ولده محبة شفقة، وإذا اقترن بها ما يقتضي أن يقوم بأمر الله بإصلاح هذا الولد صارت عبادة. وكذلك المحبة الطبيعية كالأكل والشرب والملبس والمسكن، إذا قصد بها الاستعانة على عبادة الله صارت عبادة. ولهذا حبب للنبي صلى الله عليه وسلم النساء والطيب من هذه الدنيا، فحبب إليه النساء لأن ذلك مقتضى الطبيعة ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة، وحبب إليه الطيب لأنه ينشط النفس ويريحها ويشرح الصدر، ولأن الطيبات للطيبين، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذه الأشياء إذا اتخذها الإنسان بقصد العبادة صارت عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال العلماء إنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقالوا الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا أمر متفق عليه.
وبه تتحول العادة إلى عبادة، وتحول المباح إلى عبادة، وهكذا بحسب ماذا؟ بحسب ما تقصد من المعنى الخارج عنها لذاتها. فالمباح لا يتعلق بأمر ولا نهي لذاته، ولهذا المباح في ذاته ليس بعبادة، لكنك لو أدخلت عليه ما يستوجب التعبد صار عبادة. فحينما أنا أخذ هذا المباح أستشعر فضل الله عز وجل بكثرة المباح وكذا، وأشكر الله عز وجل على ذلك، وأعلم عظمة الشريعة، وأتناول المباح على هذا، لا شك أن هذه معاني حولت تناول هذا المباح إلى ماذا؟ إلى عبادة وإلى طاعة. نعم، ماذا؟ نعم، لا، المحبة في الله للشخص، محبة في الله لكذا، حبة في الله لشخص، شخص ما يحب لذاته، لكن محبتك له في الله صار هو العبادة وليس لذاته، هذا مراده. يعني المحبة في الله صارت هي العبادة، لكن هو يقول هنا ماذا؟ قال محبة ليست بعبادة في ذاتها. هذه أنواع المحبة له في الله للذات، وذلك بأن يكون جلبها محبة الله. فأنت الذات، أنت عبد الرحمن، حينما أحبك لكونك مثلا مطيعا، لكونك طالب علم سلفي، لكونك هنا ما نوع العبادة؟ سبب المحب اللي في الله ولله، وليس محبتك أنت لذاتك عبادة، إنما صارت المحبة طاعة لما صارت في الله. نعم، في المحبة في الله عبادة، عبادة، لكن موجبها سببها ماذا؟ نعم.
أقسام الناس في المحبة. القسم انقسم الناس في المحبة إلى ثلاثة أقسام: قسم قال إن الله يحب ويحب، وقسم بالعكس إن الله لا يحب ولا يحب، وقسم قالوا إن الله يحب ولا يحب.
نعم، هذا فيما يتعلق بتعطيل الصفة، صفة المحبة. قسم يقول بأن الله يحب ويحب، هذا أهل السنة والجماعة، كما دلت الأدلة على ذلك. الله يحب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله يحب، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل: يحبه الله ورسوله. كون لا يحب ويحب الله ورسوله، يبقى النص هذا جمع بين الاثنين، نص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ده قسم. القسم الثاني: لا يحب ولا يحب. والقسم الثالث: يحب ولا يحب. هذا قول أهل التعطيل، ولكن الجميع المعطلة تعطيلا محضا لا يحب ولا يحب، لأنهم يرون أن هذا إنما تكون بين المتماثلين، وهذا غير موجود. طيب، يحب ولا يحب؟ يحب من العبد، لأنه ما في مانع من أن تنسب المحبة من العبد لله عز وجل. أما الممنوع أن نصف الله عز وجل بأنه يحب، وإنما يراد بالحب الإرادة. نعم، إرادة الثواب. نعم، يحب لعبة الكرة معصية، حرام، محرمة، ولا يقال مباح، ولا يقال طبيعية. نعم، بيحب للعب المحرم، ولو بيلعب كرة شراب في البيت قدام البيت مش هيحبه يلعب، يبقى هنا تعلق بمحرم، يبقى دي محبة محرمة وليست كفرية. لكن أحب لدينه هذه كفرية، لكن إن أحب خدمته بيشتغل عنده في البيت وهو نعم العامل في فأحب هذه لا يؤاخذ عليه. نعم.
أقسام ما جاء في الكتب السابقة. ما جاء في الكتب السابقة ينقسم إلى قسمين رئيسين: القسم الأول ما قصه الله علينا في القرآن أو قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مقبول صحيح. والقسم الثاني ما نقلوه هم، فهذا لا يخلو من ثلاث حالات: الأول أن يشهد شرعنا بكذبه فيجب علينا أن نكذبه ونرده، والثانية ما شهد شرعنا بصدقه فنصدقه ونقبله لشهادة شرعنا به، والثالثة ما ليس هذا ولا هذا فيجب علينا أن نتوقف لأنهم لا يؤمنون، ويحصل في خبرهم الكذب والتغيير والزيادة والنقص.
يعني أن هذه الأقسام الآن صارت مقبولة إلا قسم نتوقف فيه. مقبولة يعني كيف؟ يعني أقصد قبول حكم شرعي. فالمقبول بما قصه الله أو المقبول مما شهد به الله ورسوله قصه الله وقصه رسوله صدقه الله من أخبارهم صدقه رسوله هذا مقبول. طيب كذبه الله كذبه رسوله كذبه الشارع فهذا نقبل فيه حكم الشرع ونرد هذه الأخبار ولا نؤمن بها. القسم الثالث مما قالوه ولم يرد به ماذا؟ ولم يرد به إثبات أو نفي فهذا نتوقف فيه ولا بأس ولا حرج أن نذكر هذا النوع من الأخبار. نعم.
أقسام محبة
لكن لا يستدل به. إذن متى يستدل بأخبار هؤلاء؟ ما شهد شرعنا باستدلاله مو بثبوت فقط. انتبهوا بارك الله فيكم. إذا شهد شرعنا بثبوته فلا يلزم الاحتجاج. طب الاحتجاج به فنعم نحتاج، لأن الثبوت قد يثبت ثم يكون شرعا له، قد يثبت وينسخه شرع. فمجرد الثبوت ليس دليل احتجاج. الثبوت شيء والاحتجاج به شيء آخر، ولهذا كل محتج به ثابت وليس كل ثابت محتجا به. طيب ما لا يرد هذا ولا ذاك من باب أولى أننا لا نحتج به، فيرد إلينا من هذا القصص الذي لم يرد تكذيبه ولا تصديقه أننا لا نحتج به، خصوصا في تفسير كلام الله عز وجل، فإننا لا نفسر القرآن بالإسرائيليات. نعم. نعم دي مسألة شرع غير الأخبار، غير أخبار بني إسرائيل والخبر عنه، مسألة بقى شرع. شرع ما قال شرعنا يعني الثابت هو ثابت. فهل ده متعلق بالاحتجاج اللي احنا ذكرناه؟ هذا أمر متعلق بالاحتجاج. هل شرع من قبل شرع لنا؟ ما لم يرد من شرعنا ما لم يثبت شرعنا نفيه، أو ليس شرعا لنا إلا ما ورد من شرعنا ماذا؟ إثباته. وقد يقول قائل يعني هما ما الفرق بينهما؟ شرع لنا إلا إذا نفاه شرع، أو ليس شرعا لنا إلا إذا أثبته. المهم فينا إحنا بنعمل بشرعنا. نقول في فارق جوهري، وهو ماذا؟ أنه ما ثبت من شرعهم. لو قلنا أنه شرع، قلنا بأنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنفيه، يبقى الأصل أنه شرع لنا، وإذا لم يرد من شرعنا نفيه فهو شرع لنا. لكن الثاني القول الثاني ليس شرعا لنا إلا إذا جاء الدليل بإثبات، وهذه مسألة نزع فيها العلماء، والأقرب أنه شرع لنا إلا إذا ورد شرعنا بنفيه، لأنه دخل في عموم الاقتداء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ثم أوحينا لك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وهكذا. نعم.
أقسام المحبة مع الله عز وجل. الأول أن يحب الله حبا أشد من غيره فهذا هو التوحيد. الثاني أن يحب غير الله كمحبة الله وهذا شرك. الثالث أن يحب غير الله أشد حبا من الله وهذا أعظم مما قبله. الرابع أن يحب غير الله وليس في قلبه محبة لله تعالى وهذا أعظم وأطم. والمحبة لها طيب أسباب.
الأول أن يحب الله عز وجل حبا شديدا من غيره فهذا هو التوحيد، لأن ما في ما يخدش حب الله أكثر. طيب أن يحب غير الله كمحبة الله وهذا شرك، ما في قيود تورد على هذا؟ أن يحب غير الله كمحبة الله وهذا شرك.
ها الأول يدرى.
أي محبة تكون شركا؟ أنت بتحب الله أكثر ولا ولدك؟ لا دي مش تبعنا، هذه مش ما بتبعنا، هذه لعل هذه عنوان منه من الجامع هذا أو من الشيخ. لا الأقسام، أقسام المحبة معه.
الأقسام أربعة.
العنوان.
الأقسام أربعة.
ها.
الأقسام أربعة. الأول أن يحب الله.
أي أقسام أربعة. نعم.
هذا هو التوحيد. والثاني أن يحب غير الله كمحبة الله وهذا شرك. الثالث أن يحب غير الله.
أعد. أقسام أربعة.
أقسام أربعة. الأول أن يحب الله حبا أشد من غيره. فهذا هو التوحيد. الثاني أن يحب غير الله كمحبة الله وهذا شرك. الثالث أن يحب غير الله أشد حبا من الله وهذا أعظم مما قبل. الرابع أن يحب غير الله وليس في قلبه محبة لله وهذا أعظم وأطم.
نعم، يعني هو كلام عبد الرحمن العنوان. نعم، ولا شك أن هذا خطأ، لأن المحبة مع الله شركية، محبة مع الله شركية، إنما المحبة لله وفي الله، محبة الله عز وجل والمحبة في الله ولله، هذه التي هي طاعة وليست مع الله. نعم، هذا مو بعنوان الشيخ أظن. نعم، فالأقسام أربعة. أن يحب الله حبا أشد من غيره، قدم محبة الله على كل محبة، يقدم محبة الله على كل محبة، فهذا هو التوحيد. أن يقدم محبة غير الله، أن يحب غير الله كمحبة الله، فهذا شرك لأنها معه. وأن يحب غير الله أشد حبا من الله، كل هذا في المحبة المعروفة هي محبة العبادة والتذلل. والثالث أن يحب غير الله وليس في قلبه محبة الله، كما قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فإذا كان الله عز وجل قد قال وحكم عليهم بالشرك وهم يحبون الله، يحبون الند كحبهم لله، فكيف إذا أحب الند أشد من الله، فكيف إذا لم يحب إلا الند؟ نعم.
والمحبة لها أسباب ومتعلقات، وتختلف باختلاف متعلقها، كما أن الفرج يختلف باختلاف متعلقه وأسبابه. فعندما يفرح بالطرب فليس هذا كفرحه بذكر الله ونحوه.
كما المحبة لها أسباب،
والمحبة لها أسباب ومتعلقات، وتختلف باختلاف متعلقها، كما أن الفرح يختلف باختلاف متعلقه وأسبابه. فعندما يفرح بالطرب فليس هذا كفرحه بذكر الله ونحوه، حتى نوع المحبة تختلف. يحب والده ويحب ولده وبينهما فرق، ويحب الله ويحب ولده، ولكن بين المحبتين فرق. فجميع الأمور الباطنة في المحبة والفرح والحزن تختلف باختلاف متعلقها.
نعم، يعني أنا موجب المحبة هنا غير موجب الحبة هنا. هو يحب الله ويحب ولده، هذا موجب، وهنا موجب الشفقة والرحمة والبنوة والأبوة وغير ذلك، وإذا موجب المحبة هنا التعبد والتذلل. ولهذا تختص المحبة الشرعية بهذا لله عز وجل، بالتذلل والخضوع. ولو أن واحدا أحب أحدا من المخلوقات بهذا التذلل والتعبد فهذا يكون شركا، وهذه المحبة الشركية. لكن أن يحبه بتقديم مراده على مراد الله هذه معصية. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. طب لو قدم مراد ولده أو مراد والده أو مراد نفسه على مراد الله، قدم، أمر بطاعة فعصى، فهنا نقول عاص. ويكون النفي هنا لماذا؟ لكمال الإيمان الواجب، وليس نفيا لأصل الإيمان. لكن إذا حب محبة تذلل وخضوع وتعبد هذه محبة شركية. نعم.
مراتب الناس عند المصيبة. المرتبة الأولى التسخط، وهو على أنواع. النوع الأول أن يكون بالقلب كأن يسخط على ربه يغتاظ مما قدره الله عليه، فهذا حرام وقد يؤدي إلى الكفر.
إذا عاد إلى امتقاص الرب وسبه وطعن في لبن ظالم والعياذ بالله، هذا كافر. نعم.
النوع الثاني أن يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك، وهذا حرام.
نعم.
النوع الثالث أن يكون بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر وما أشبه ذلك، وكل هذا حرام مناف للصبر الواجب.
انتبهتم؟ التسخط هذا ممنوع، والتسخط على أقسام: تسخط بالقلب، تسخط باللسان، وتسخط بالجوارح. التسخط بالقلب هو التضجر، عدم الصبر، تململ، لكن قد يؤدي إلى الكفر. إذا عاد ذلك إلى عدم إيماني بالقدر، أو سب الله بالظلم. طيب، الثاني باللسان وهو دعوى الجاهلية، الثالث بالجوارح لطم الخد وشق الجيب، ولهذا النبي قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لطم الخدود وشق الجيوب تسخط بالجوارح، أو دعا دعوى الجاهلية باللسان. نعم.
المرتبة الثانية
ماذا؟ نعم، دي مش مع الله، هو بيحب الله عز وجل حب عبادة وثاله، ويحب غيره حب ولده، حب كذا حب كذا إلى آخره. ومحبته لله عز وجل هذا أشد من غيره، أي لا يقدم مراد غيره على مراده. نعم.
المرتبة الثانية الصبر بأن يتألم الإنسان نفسيا ولكنه يصبر، فلا يشق ثوبا ولا يلطم خدا ولا يقول منكرا، وهذه المرتبة واجبة، وهو كما قال الشاعر: والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل.
نعم.
المرتبة الثالثة،
يبقى المرتبة الثانية مرتبة واجبة هي الصبر. الصبر لا ينافي التألم لكن ينافيه التسخط والجزع. يبقى التألم للمصيبة لا ينافي الصبر. ما الذي ينافي الصبر؟ التسخط. ولهذا ضد الصبر الجزع، ضد الصبر التسخط، وليس ضد الصبر التألم. تؤثر فيه المعصية بالتألم لكن ما يتسخط، المصيبة أقصد، لكن ما تسخط. فهذا الصبر واجب لأن ضده التسخط والجزع. طيب. نعم.
المرتبة الثالثة الرضا بأن يرضى الإنسان بالمصيبة حيث يكون وجودها وعدمها سواء، فلا يشق عليه وجودها ولا يتحمل لها حملا ثقيلا، وهذه مستحبة وليست بواجبة على القول الراجح.
نعم، كما قلنا من قبل بأن الرضا فيما يتعلق بالمصاب نفسه، ترضى بالمصاب وكذا، هذا المستحب، إنما من جهة تقدير الله عز وجل هذا واجب، يدخل في الواجب. طيب، يبقى الرضا ضابطه ماذا؟ ضابطه بأن ترضى بالمصيبة بحيث يكون وجودها عدمها سواء، فلا يشق عليه وجودها ولا تحمل حملا ثقيلا. هذه مستحبة وليست واجبة على القول الراجح، لأن أن تصل هذه المرتبة احتاج من أعلى، فهذا داخل في الكمال المستحب. طيب، الثالثة أو الرابعة؟
المرتبة الرابعة الشكر، وهو أعلى المراتب، وذلك بأن يشكر الله على ما أصابه من مصيبة، وذلك يكون في عباد الله الصالحين، حيث يرى أن هناك مصائب أعظم منها، كما أنه قد يزداد إيمان المرء بذلك.
تمام، يعني حينما يبتلى بمصيبة معينة يشكر الله أنه ما ابتلاه بأعظم. يعني واحد مثلا ابتلي في إصبعه فحمد الله أنه ما قطع يده، وبيشتغل على آلة قطع الأصبع، فمباشرة شكر الله لأن كان ممكن تقطع يده. بسيارته أصيب في شيء منها كاوتش أو شيء، فحمد انقلبت وحصل الكبوت والنظام، لكن كان ممكن تقع في البحر، فيستحضر مباشرة ما هو أعلى. وكذلك وهو أعظم من ذلك قد يستحضر أجرها، فلهذا يشكر الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن عندنا مرتبة التسخط، ودي محرمة سواء بالقول أو بالقلب أو بالجوارح. نبدأ بقى من المراتب الأخرى وهي الداخلة في حد المشروع. الصبر وده واجب لأن ضد التسخط، إذا لم يصبر يقال متسخط متضجر. طيب، بعد ذلك الرضا. ضابط الصبر عدم التسخط فلا ينافيه التألم، فالصابر عنده تألم لكن ما يجزع. نرتقي أعلى إلى الرضا، ماذا؟ رد بالمصيبة مع تستوي المصيبة مع عدمها، رضي، هذا مستحب لأن هذه مرتبة أقل من الصابرين. طيب الثالثة أعلى، وهي الثالثة يعني بعد الصبر، الصبر أقصد والرضا، والثالثة الشكر اللي هي بعد التسخط الشكر، وهذا أنه يستشعر معنى في المصيبة يشكر الله عليه، إما أنها بالقياس المصيبة أكبر فهذا أخف يحمد الله عز وجل على ذلك، أو أن استحضار الأجر فأحمد الله على ذلك، وهذا أعلى المقامات. هذا أعلى ماذا؟ المقامات. هذا أعلى المقامات. يبقى إذن عندي صبر معه تألم لكن ما مع جزع، عندي رضا ما مع تألم لكن ما مع أيضا شكر، فهو يستوي عندي شكر وهذا أعلى، وهو معه اللذة، أن يعاين هذه اللذة في تلك المصائب من أبعادها الأخرى، فأنه يستحضر أمر الآخر، يستحضر أنه ماذا؟ أنه ساق إليه مصابا ليس في دينه بل في دنياه، ليكون عليه الرحمة وتكون له الهداية وتكون كذا، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذا طبعا مقام عالي جدا. نعم مستحب الشكر، هذا أعلى المستحب. وما الواجب؟ نفس الرضا، لا أعلى، أعلى استحبابا. الشكر مستحب، هذا الشكر مستحب. نعم
أقسام ما يوصف الله عز وجل به، القسم الأول
لكن أعلى من الرضا. نعم
القسم الأول قسم هو صفة كمال لكن قد ينتج عنه نقص، هذا لا يسمى الله تعالى، هذا لا يسمى الله تعالى به، لا يسمى الله به، ولكن يوصف الله به مثل المتكلم والمريد، فالمتكلم والمريد ليس من أسماء الله، لكن يصح أن يوصف الله بأنه متكلم ومريد على سبيل الإطلاق ولم تكن من أسمائه، لأن الكلام قد يكون بخير وقد يكون بشر، وقد يكون بصدق وقد يكون بكذب، وقد يكون بعدل وقد يكون بظلم، وكذلك الإرادة. القسم الثاني ما هو كمال على الإطلاق.
إذا كان الأمر ينقسم، متكلم قد يكون وقد يكون، والمريد قد يكون وقد يكون، على ما لم يجعل من الصفات التي لا تذكر إلا في وجه المقابلة، على ما لا تذكر إلا على وجه مقابلة.
ليس المقابلة شيخنا، تكلم الإرادة ليس مقابلة، ليس مقابلة.
يعني هو الشيخ يقول لأن لا يسمى الله به، تعليله إيه؟ تعليله أن المتكلم قد تكلم بخير وقد تكلم بشر، فلهذا لا يؤخذ الاسم، لأن الاسم يدل على كمال مطلق. طب هو ده تعليله. طب طالما أنه يتكلم بخير يتكلم المتكلم في ذاته، يتكلم بخير يتكلم بشر، فعلامة لا تكون مثل صفة المكر والكيد اللي احنا نقول قد يكون المكر بخير وقد يكون المكر بشر، ومع ذلك يكون الضابط هناك أن الله ما يوصف بها إلا إذا كان على وجه مقابل. علامة ما نقول هنا أيضا التكلم هنا الكلام لا يوصف إلا على وجه مقابلة، في مقابلة كلام بشر مثلا أو شيء. ها؟ هناك ايه؟ مش فاهم مقابل شر محض كيف؟ ليه شر محض من فعل كيف؟ ده باعتبار هنا ده توجيه المقابلة. تمام، يعني قلنا هنا الله وصف بكيد في مقابل كيد الكفار، فيكون هذا الكيد كيد الخير، لكن هو الشيخ بيقول لكن يصح أن يوصف الله عز وجل به بأنه متكلم مريد على سبيل الإطلاق ولم تكن من أسماء، لأن الكلام قد يكون بخير وقد يكون بشر، وقد يكون بصدق وقد يكون بكذا، وقد يكون بعدل وهكذا، ولهذا لم تكن من أسماء.
ذات التكلم شيخنا، ذات التكلم وذات الإرادة صفة كمال، لكن يتكون الشرية باعتبار ما يخرج.
طيب والمكر والكيد
في ذاته ينقسم.
تمام أحسنت، هو هذا. تمام، ولهذا هو من قال يوصف بالتكلم والإرادة على باب إطلاق لكن لا يسمى على باب إطلاق، لكن هناك المكر والكيد لا يوصف أصلا به على وجه الإطلاق إنما في المقابل. ليه؟ لأن ذات الكيد منقسم من حيث هو، ذات المكر منقسم، إنما ذات الكلام ذات الكلام ما هو منقسم، إنما ينقسم باعتبار المتكلم، إذا تكلم بهذا الكلام فإن تكلم بخير مدح وإن تكلم بشر ذم، لكن لا يعود هذا إلى أصل الكلام، إنما الكيد نفسه منه ومنه. ولهذا ما تقول الكيد محمود حتى تقيد، لكن فلان يتكلم ما حدش هو بخير ولا بشر، فلهذا يوصف به بإطلاق، والكيد لا يوصف به بإطلاق، والاثنين يشتركان فإنه لا يؤخذ منهما الإثم، لأن الإثم يتضمن الكمال ماذا؟ المطلق. نعم.
القسم الثاني ما هو كمال على الإطلاق ولا ينقسم، فهذا يسمى الله به مثل الرحمن الرحيم الغفور السميع البصير وما أشبه ذلك، وهو متضمن للصفة.
ولهذا وضع القسم الماضي قسم هو صفة كمال، لكن قد ينتج عنه نقص. عن مين؟ عن صفة الكمال. قد ينتج عن صفة الكمال نقص. من هنا لما وصف بالمتكلم بالكلام وصف الكلام ما احتاج شيء لقيت، لأن صفة كمال، لكن قد ينتج عن نقص، وهذا منفي في حق الله. نعم.
القسم الثاني ما هو كمال على الإطلاق ولا ينقسم، فهذا يسمى الله به مثل الرحمن الرحيم الغفور السميع البصير وما أشبه ذلك، هو متضمن للصفة. وليس معنى قولنا يسمى الله به أن نحدث له اسما بذلك، لأن الأسماء توقيفية، لكن معناه أن الله سبحانه وتعالى تسمى به.
نعم.
القسم الثالث ما لا يكون كمالا عند الإطلاق ولكن هو كمال عند التقييد، فهذا لا يجوز أن يوصف به إلا مقيدا، مثل الخداع والمكر والاستهزاء والكيد، فلا يصح أن تقول إن الله ماكر على سبيل الإطلاق، ولكن قل إن الله ماكر بمن يمكر به وبرسله ونحو ذلك.
تمام. يبقى ده ليس يتضمن كمان على الإطلاق عند الإطلاق، إنما هو منقسم، يبقى كمالوه في تقييد. نعم.
القسم الرابع ما يتضمن النقص على سبيل الإطلاق، فهذا لا يوصف الله عز وجل به أبدا ولا يسمى به، مثل العاجز الضعيف الأعور وما أشبه ذلك، فلا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بصفة عيب مطلقة.
والخائن وكذا، يبقى الثاني والرابع متقابلان، ما ضمن كمالا على وجه الإطلاق، ما ضمن نقصا على وجه الإطلاق. طيب والثالث ما لا يكون كمالا عن الإطلاق، والأول صفة كمال لكن قد ينتج عنه إيه؟ نقص. الأول والثالث، الأول والثالث لأخذ منهما الاسم عند الاسم الاسم، وإنما الصفة تؤخذ من هذا وذاك، لكن تؤخذ من الأول وهما صفة نقص ينتج عن نقص على الإطلاق، وتؤخذ من الثاني على وجه القيد والمقابلة. طيب القسم الرابع، هذا لا يوصف الله عز وجل به مطلقا ولا يسمى به من باب أولى، والقسم الثاني يوصف ويسمى. نعم.
أقسام المحرفين لنصوص الصفات. القسم الأول قسم غلا في ذلك غلوا عظيما حتى نفى النقيضين في حق الله، فقال لا تقل إن الله
موجود. ولهذا حتى في باب الإخبار، وهو قول العلماء أن الإخبار لا ينبغي أن يكون توقيفيا أو كذا، لكن انتبهوا للتوقيف الخاص، لكن في توقيف عام، وهو أنه لا يخبر عن الله عز وجل بما يقتضي نقصا يستحيل الله عز وجل أن يوصف ماذا به، لأنه نقص من كل وجه، فلا يخبر عن الله بهذا أيضا، لا يخبر عن لا بهذا، وتقول باب الأخبار أوسع، لا، يبقى ده مقيد بالقيد العام، ما لم يتضمن ماذا النقص، لكن لا يلزم التوقيف، إنما يلزم عدم وجود النقص، إنما الصفة يلزم التوقيف، الاسم يلزم التوقيف، يبقى الاسم يلزم التوقيف، الصفة يلزم التوقيف، الخبر لا يلزم التوقيف في الإخبار عن الله عز وجل أن تكون لفظة موقوفة، لكن الذي يلزم ماذا؟ ألا يتضمن نقصا. نعم.
أقسام المحرفين لنصوص الصفات. القسم الأول قسم غلا في ذلك غلوا عظيما حتى نفى النقيضين في حق الله، فقال لا تقل إن الله موجود ولا تقل غير موجود، إن قلت موجود شبهته بالموجودات، وإن قلت غير موجود شبهته بالمعدومات، ولا ريب أن هذا تنكره العقول كلها، لأن رفع أحد النقيضين أمر مستحيل، والتقابل بين الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما.
نعم.
القسم الثاني من قال
يبقى النقيضان لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، فإن قلت إن لا نقل إن الله موجود ولا نقل إن الله معدوم، فهذان متناقضان، كيف تنفي هذا؟ فإنه مستحيل، لكن إذا قلت بأنه غير موجود لازم يكون معدوم، وإذا قلت بأنه معدوم لازم أن لا يكون موجودا. نعم.
القسم الثاني من قال نثبت السلب ولا نثبت الإيجاب.
يبقى ناخذ يقول لك لا تقل إن الله موجود علتهم في ذلك أشبه الموجودات، لا تقل غير موجود ليه علتهم في ذلك أشبه المعدومات، فنحن لا نصف الله بما يمثله بالمعدومات ولا يمثله بالموجودات، إذن ماذا يكون؟ لا موجود ولا معدوم، هذا من تقاب، هذا من رفع نقيدين، وهذا لا يكون أبدا. نعم نعم، هو نفسه لا داخل عالم ولا خارج عالم، يبقى فين؟ طيب في مكان ثالث. نعم نعم، فين؟ ولا ريب ان هذا تقول اخوي ان رفع احد، رفع النقيدين، رفع النقيدين، رفع النقيدين امر مستحيل ان يرتفع هذا وذاك. نعم.
القسم الثاني من قال
احد يبدو هذه زائده، تقابل الوجود والعدم من تقابل النقيضين الذين يمكن اجتماعهما وارتفاعهما، انما يرفع احد النقيدين يرفع الوجود مع وجود، يبقى معدوم يرفع معدوم يبقى موجود وهكذا. نعم، هات العبارة ديت في الفتاوى، هات أصل العبارة ديت. أحد الذي يظهر، لا لأن رفع النقيدين إيه؟ رفع مش يوصف، يوصف ده إثبات. لا يبقى رفع النقيدين، إن قلت موجود شبه متوهم، إن قلت غير موجود شبه متوهم، ولا ريب أن هذا تنكره العقول كله، لأن رفع النقيدين أمر مستحيل، اللي هو إيه؟ رفع الوجود والعدم، ده مستحيل، رفع الوجود والعدم مستحيل، لكن ممكن رفع العدم للوجود، أو ممكن رفع الوجود للعدم. نعم.
القسم
ولهذا قال: والتقابل بين الوجود والعدم من تقابل النقيدين اللذين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما. نعم.
القسم الثاني من قال نثبت السلب ولا نثبت الإيجاب، فلا نصف الله بصفات ثبوتية، ولكن نصفه بالأسلوب
بالسلوب،
ولكن نصفه بالسلوب والإضافات، ونثبت الأسماء مجردة عن المعاني، وهذا ما عليه عامة الجهمية والمعتزلة.
نعم.
القسم
يعني الثاني ليس بالجاهل، ليس بالعاجز، ليس عاجزا ليس جاهلا وهكذا، السلوب. نعم، ولهذا طريقتهم هي هذه، وطريقتهم الإجمال في الإثبات والتفصيل في النفي، بخلاف قاعدة أهل السنة والجماعة. احنا عندنا صفات سلبية، لكن عندنا الأصل التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، والإجمال الذي في النفي يكون للحاجة. نعم، ويكون لبيان معنى عظيم. الأمر الثاني عندنا النفي أصلا والسلب ليس نفيا مجردا، بل يتضمن إثبات ما يضاد من الكمال. نعم، يعني عاد إلى الإثبات أصلا. النفي اللي عندنا اللي هو على وجه إجمال لا على وجه تفصيل هو عاد إلى الإثبات. لماذا؟ لأننا إذا نفينا أثبتنا الضد، ولا يكون النفي نفيا سلفيا شرعيا إلا إذا تضمن إثبات ما يضاد من الكمال، لأن نفي المحض عدم محض. نعم.
القسم الثالث من يقول نثبت بعض الصفات لدلالة العقل عليها، وننكر بعض الصفات لأن العقل لا يثبتها، وبعضهم يقول لأن العقل ينكرها.
نعم.
وكل هذه الأقسام الثلاثة وإن كانت تختلف من حيث البعد عن الحق كلها على غير صواب فهي متطرفة. فالقول الوسط ما عليها للسنة والجماعة أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الصفات، ولكنه إثبات مجرد عن التكييف وعن التمثيل، وبذلك نكون عملنا بالنصوص الشرعية من الجانبين، ولم ننظر بعين أعور، وبذلك نكون قد تأدبنا مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
تأدبنا من جهات، الجهة الأولى لما رد النص، بل قبلناه وقلنا سمعا وطاعة من جهة ظاهره. الأدب الثاني نزهنا الله عن التعطيل، نزهناه من غير تعطيل. الأدب الثالث أثبتنا من غير تمثيل. شعار أدبنا في هذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. انظر إلى ابن عمر لما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال ولده والله لا نمنعون، فأقبل علي يسبه سبا قال الراوي ما سمعه سبه مثله قط، قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لا نمنعون وأنتم تقولون؟ نقول لكم إن الله يحب التوبين ويحب المتطهرين. لا، الله ما يحب. لأعطينا الرأية غدا رجل يحب الله ورسوله. لا، الله ما يحب. وجاء ربك، لا، الله ما يجيء إلا يأتيهم الله، الله ما يأتي. فلما آسفون انتقمنا منهم، لا، الله ما يغضب، ولكن كره الله بعثهم، لا، الله ما يكره. عجيب، سبحان الله. ينزل ربنا، لا، الله ما ينزل. إذا كان ابن عمر أقبل على ولدي مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يريد اعتراضا، يعني من جهة المعنى ما يرد، فانظروا إلى الأدب. ولهذا السلف حفظوا على هذا الأدب. يا إمام الرحمن العاصي سبق كيف استوى؟ غضب غضبا شديدا. شوف بقى مقابلة كيف استوى. أما لو سمع من يؤصل الليل والنهار لي كيف استوى، ماذا كان سيقول؟ ما بال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ أحرورية أنت؟ ولا يصان الشرع إلا بهذا الحس وكامل الأدب وكامل الرسوخ. ولو سنزلنا، شوف سبحان الله، أنا كنت أقرأ عبارة شيخ الإسلام عليكم الظهر في مسألة الألفاظ، ونبهت أن مسألة الخلاف لفظ لا تفهم من هذا أن هذا جائز، لكن هو بيتكلم في مقابل شيء، تقرير اللازم واللزوم، التعبير عن اللازم شيء وعقيدة التلازم شيء، ولكنه رحمه الله اشتد بعد ذلك اشتدادا عظيما وقال هذه ما يسمح بها لأنها تفضي إلى عقيدة فاسدة. لهذا تصان الشريعة بضوابط الألفاظ. شوف ضوابط، لازم الألفاظ تكون مضبوطة سلفية، والتعبير عن حق بالألفاظ هي الشرعية سبيلها للسنة والجماعة. نعم، الله المستعان، الله المستعان. نعم.
أقسام الناس في معية الله تعالى لخلقه. انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن الله إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه.
نعم.
وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق،
لا شك. نعم.
القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر أجمع السلف على بطلانه وإنكاره،
قاتلهم الله. نعم.
القسم الثالث يقولون إن معية
يعني الله معنا في كل مكان بذاته. نعم.
القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى، وقد زعم هؤلاء
يعني في من نفى أثبت معية الذات مع نفي علو الله واستواء على العرش، وفي من أثبت معية الذات مع إيه؟ مع ثبوت علو على عرش. نعم.
وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول، لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باطلا.
نعم. يبقى إذن يرد على كل من قال بمعية الذات، وإنما معية الرب عز وجل معية حقيقية مقتضاها العلم والإحاطة. وقد انتشر التفسير بالمقتضى ردا على ماذا؟ على حلولية الذات وكذا، وإلا فهي معية حقيقية كسائر الصفات. نعم. لا حول ولا قوة. اللهم رب هدي دعتنا صلاة القيامة. نعم.
أنواع معية الله عز وجل. معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة، والخاصة تنقسم إلى قسمين، مقيدة بشخص ومقيدة بوصف. أما العامة فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ودليلها قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. أما الخاصة المقيدة بوصف فمثل قوله تعالى
هي مقتضاها العلم والإحاطة، ودي لا فرق فيها بين المؤمن والكافر. نعم.
أما الخاصة المقيدة بوصف فمثل قوله تعالى
خاصة على قسمين، الخاصة على قسمين، مقيدة بوصف ومقيدة بعين. نعم.
أما الخاصة المقيدة بوصف فمثل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأما الخاصة المقيدة بشخص معين فمثل قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. وهذه أخص من المقيدة بوصف. فالمعية درجات، عامة مطلقة، وخاصة مقيدة بوصف، وخاصة مقيدة بشخص. فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص، ثم ما قيد بوصف، ثم ما كان عاما. فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته. والمعية الخاصة بنوعيها تستلزم مع ذلك النصر والتأييد. قال أنواع المضاف إلى الله عز وجل. المضاف إلى الله نوعان. الأول صفة لا تقوم إلا بمحل، فهذه تكون من صفات الله عز وجل مثل عزة الله وقدرة الله وكلام الله وسمع الله وبصر الله. هذه صفة لا تقوم إلا بموصوف، فتكون من صفات الله عز وجل. الثاني شيء بائن من الله عز وجل مخلوق، فهذا ليس من صفات الله وإنما هو مضاف إليه سبحانه وتعالى على سبيل التشريف والتكريم، مثل مساجد الله وبيوت الله وناقة الله، ومثل قوله تعالى في آدم ونفخت فيه من روحي. كذلك في عيسى بن مريم عليه السلام فإن الروح شيء بائن من الله تعالى منفصل مخلوق من مخلوقاته، لكن أضيف إليه على سبيل التشريف والتكريم.
نعم. يعني هذا إجمال لما ذكرناه من قبل بأن المضاف إلى الله معان وأعيان. فالمعان صفة لله عز وجل، والأعيان على قسمين، متصلة ومنفصلة. أما المنفصلة فتكون إضافة التشريف هي البائنة، وأما المتصلة فإضافة صفة إلى موصوف كالوجه واليدين. نعم.
أقسام المعلوم. أقسام المعلوم من حيث ذاته ينقسم المعلوم إلى قسمين، قائم بذاته وقائم بغيره. فالقائم بذاته إما أن يكون مركبا من جزئين فصاعدا أولا، فإن كان مركبا من جزئين فصاعدا فهو الجسم، وإن كان غير مركب فهو الجوهر.
ولهذا قالوا وصف الله بالصفات الخبرية يقتضي أن يكون جسما. ليه؟ لأن عندهم الجسم أصلا مكون من أعضاء وأجزاء وكذا وعليه، فمقتضى صفة الوجه واليدين والآخر أن يكون شأنه شأن الأجسام. نعم.
وهو ما قام بنفسه
ولم وإن كان غير مركب فهو الجوهر. نعم.
وهو ما قام بنفسه ولم يقبل التجزؤ ويسمى الجوهر الفرد، وقد أنكره شيخ الإسلام رحمه الله لأنه ما من قائم بنفسه إلا وهو قابل للانقسام.
نعم.
وما العرض فهو ما قام بغيره.
يبقى عندهم الجسم اللي يقبل ماذا؟ يكون مركبا من جزئين. طيب والجوهر غير مركب، يبقى الجسم مركب والجوهر غير مركب، ولهذا عندهم الله جوهر يصفون بهذا. نعم.
وما العرض فهو ما قام بغيره كاللون والطعم والرائحة. وعلى هذا فأقسام المعلوم ثلاثة: الجوهر وهو ما قام بنفسه ولم يقبل التجزؤ، الجسم
ويوصف الله به عنده قام بنفسه ولا يقبل التجزؤ، ومنه نفى الصفات الخبرية. طيب الجسم،
الجسم وهو ما قام بنفسه وقبل التجزؤ إلى جزئين فصاعدا،
وعليه نفى ماذا؟ الصفات الخبرية، لأنه لو قبل التجزؤ اللي يقبل التجزؤ جسم، يبقى إذن نحن عندهم مجسمة لأننا نصف الله بهذه الصفات. نعم.
العرض وهو ما قام بغيره
كاللون والطعم وكذا، وده بيكون حادث، ولهذا الصفات عندهم حادثة. إذا قلنا بأنه سبحانه وتعالى يحب ويرضى وكذا، دي أعراض، والأعراض حادثة، والحادث إذا لا يحل إلا بحادث فبنوا عليها وسلسلوا هذا. لهذا ليه احنا بندرس كلمة العرض والجوار والجسم؟ لان لها تعلق بمبحث ماذا؟ الأسماء والصفات، وألزموا ما يكون للخلق يكون لله عز وجل. وبالتالي إذا وصفنا الله عز وجل بأن له يدين وبأن له وجه وبأن كذا، يبقى احنا هنا شبهناه بالأجسام، لأن الجسم ما كان مركبا من أجزاء. ودي تبقى وأنتم مقتضى وصفكم هذا أنه الله مركب من أجزاء. تمام تمام. العرض ده بيكون مخلوق وده عبارة عن الصفات، وبالتالي بتقوم بالغير. وبالتالي فإن هذه لو وصفنا الله بها لكان ماذا؟ حديثا. ويبقى بالتالي الله ليس له صفة. نعم.
أقسام المعلوم من حيث إمكانه، ينقسم المعلوم من حيث الإمكان وعدمه إلى ثلاثة
وعدمه
إلى ثلاثة أقسام. الأول واجب، وهو ما لا يتصور العقل عدمه،
ما لا يتصور العقل عدمه،
كوجود الباري بأسمائه وصفاته ووجود أحد المتناقضين.
نعم.
الثاني مستحيل،
ولذا قال الله يقال واجب الوجود. نعم.
الثاني مستحيل،
لا يتصور العقل انعدامه وعدمه. مستحيل،
مستحيل هو ما لا يتصور العقل وجوده،
يعني ضد الواجب. نعم.
ومثاله استحالة شريك مع الله واجتماع الضدين أو النقيضين.
طيب الثالث،
الثالث ممكن، وهو ما جاز وقوعه وعدمه، ومثاله إيجاد الخلق.
يبقى هذا من حيث الإمكان. ها. واجب، وهو ما لا يتصور عقل عدمه كوجود الله. مستحيل، ما لا يتصور عقل وجوده، وهذا كاستحالة الشريك الله. طب ممكن، اللي هو وجود الخلق، يمكن وجوده ويمكن عدم الوجود. نعم. ولهذا في الخلق نقول ممكن الوجود، والله واجب الوجود. طيب ما أضاف نفسي سبق. طيب المستحيل،
قال رحمه الله أنواع المستحيل في حق الله. قال رحمه الله: والمستحيل في حق الله تعالى نوعان، أحدهما مستحيل لكونه لا يليق بجلاله كالجهل والعجز ونحوهما، فهذا لا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره أن يخطر بباله جوازه أو ينطق لسانه بسؤاله. الثاني مستحيل بالنسبة لغيره لكمال صفات الله تعالى كرؤية الإنسان ربه في الدنيا، فإن هذا مستحيل لكون البشر لا يطيق أن يرى الله تعالى في الدنيا لنقص حياة البشر حينئذ، ولذلك تكون الرؤية ممكنة يوم القيامة لأن حياة البشر حين ذاك أكمل.
يبقى دي ليست إيه؟ دي مستحيلة بالنسبة للغير وليس لذاته. ومن هنا نقول جواز الرؤية، رؤية الرب في الدنيا جائزة وليس مستحيلة، ولهذا طلبها موسى، إنما في الآخرة صارت ممكنة. طيب نعم.
قال: أقسام المديح للنبي صلى الله عليه وسلم. المديح للنبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون مدحا فيما يستحقه صلى الله عليه وسلم بدون أن يصل إلى درجة الغلو، فهذا لا بأس به، أي لا بأس أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو أهله من الأوصاف الحميدة الكاملة في خلقه وهديه صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني قسم يخرج بالمادح إلى الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فمن مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غياث المستغيثين ومجيب دعوة المضطرين وأنه مالك الدنيا والآخرة وأنه يعلم الغيب وما شابه ذلك من ألفاظ المديح، فإن هذا القسم محرم، بل قد يصل إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة.
نعم. تمدح النبي بما ورد وصفه في القرآن والسنة ولا تغلو فيه. نعم.
أحوال المحلوف له بالله هل يلزمه التصديق أم لا؟ الأولى أن يعلم كذبه.
أنا إذا حلفت لك بالله يلزمك أن تصدقني أم لا في أحوال؟ ها؟
أن يعلم كذبه، فلا أحد يقول إنه يلزم تصديقه.
تأخذ الكأس مني الآن وتحلف فيه إنك ما أخذته أصدقك؟ لا، لأنه من حلف لكم بالله فتصدقه؟ لا. طيب ها؟
الثانية أن يترجح كذبه، فكذلك لا يلزم تصديقه.
طيب يترجح، يبقى يتيقن كذبه، يغلب على ظنه كذبه.
الثالثة أن يتساوى الأمران، فهذا يجب تصديقه،
لأن ما في مانع. ها؟
الرابعة أن يترجح صدقه.
وأنا أخرج عن هذا بماذا؟ باليقين وبغلبة الظن، فغلبة الظن يعمل به. نعم.
الرابعة أن يترجح صدقه، فيجب أن يصدق،
من باب أولى. نعم.
الخامسة أن يعلم صدقه، فيجب أن يصدقه،
أيضا هذا من باب أولى.
وهذا من الأمور الحسية، أما الأمور الشرعية في باب التحاكم فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها، لأن من هذا الباب الرضا بالحكم الشرعي وهو واجب.
ولهذا إيه اللي يحلف كذا فليرض، لأن على اعتبار ماذا؟ على اعتبار الحكم الشرعي، أن الله أن الشرع أمر باليمين هنا فرض بحكم اليمين. نعم. طيب المقر والكيد سبق حالات المسلمين مع المشركين. نعم.
قال لنا مع المشركين ثلاث حالات: الحالة الأولى أن لا يكون بيننا وبينهم عهد فيجب قتالهم بعد دعوتهم إلى الإسلام،
لازم الدعوة إلى الإسلام أولا. نعم.
وإبائهم عنه وعن بذل الجزية بشرط قدرتنا على ذلك.
بشرط قدرات، يبقى لا ندعو إلى الإسلام ها إلى الجزية أبوا هذا وذاك نقاتل، لأنهم بذلك يكون صادين عن سبيل الله بشرط القدرة. طب إذا ما عندنا القدرة هنفعل هذا؟ وبالتالي إذا ما عندنا القدرة ما يجب علينا أخذ الجزية، لكن يجب علينا الإيمان بتشريع الجزية. نعم.
الحالة الثانية أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ يستقيمون فيه، فهنا يجب الوفاء لهم بعهدهم لقوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. الحالة الثالثة أن يكون بيننا وبينهم عهد نخاف خيانتهم فيه، فهنا يجب أن ننبذ إليهم العهد ونخبرهم أنه لا عهد بيننا وبينهم لقوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين.
والحالة الثالثة أن ينقض العقد العهد فلم يعد لهم عهد ولا ميثاق. طيب أحوال ما شاء الله سبق بيانها، بهذا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تتمة الصيام شيخنا السبت؟